أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 49، ما هو المكان؟ مسألة الزمان والمكان. هاتان الكلمتان الزمان والمكان توجدان في مختلف اللغات في العالم، ففي جميع اللغات في العالم يوجد ما يعادل كلمة الزمان وكلمة المكان، وهما أقرب إلى البداهة. فلو سألت أحدهم ما معنى الزمان وما معنى المكان، فلربما أجابك بأن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. فكل الناس ينسبون الأشياء المادية إلى الزمان والمكان، ويبينون الزمان والمكان بصور مختلفة. فيقولون الشمس في السماء، القمر في السماء، البركان في الأرض، البحر مكان لحياة الأسماك، الكتاب على الطاولة والمنضدة. يقولون مثلا ولد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله في القرن السادس الميلادي، في زمان النبي حصلت حروب بين المسلمين والكافرين، كانت المدرسة معطلة بالأمس والمدرسة مفتوحة اليوم، وهكذا. بحسب الفهم العرفي للناس وبحسب الفهم العام، فإن لكل جسم مكانان وزمانان، فالزمان والمكان من خصوصيات الأجسام. بل أغلب الناس لأنسه بالزمان والمكان يتصور أن الله له زمان وله مكان، فيصعب عليه أن يتصور أن الله ليس له مكان، وأن ليس هناك موجود من دون مكان. وهذا تصور خاطئ، أن الله عز وجل له مكان خاص ومعين، وسيأتي بحثه عندما نتكلم عن الذات الإلهية. وبما أن مهمة الفيلسوف التعرف على حقائق الأشياء وتبيين حقائق الأشياء للآخرين، فالفيلسوف مطالب بتعريف الزمان والمكان وبيان حقيقتهما، خصوصا إذا التفتنا أننا سنصادف الزمان والمكان في بعض المسائل الفلسفية. فقد مر سابقا أن من خصائص الأمور المادية أنها مقيدة بالزمان والمكان. فما هو معنى الزمان والمكان؟ كما أنه سيأتي عندما نبحث عن معرفة الله عز وجل، سيتضح أن الله عز وجل ليس له زمان وليس له مكان. فما هو معنى المكان والزمان المسلوبين عن الذات الإلهية؟ وهنا توجد مشكلة في بيان حقيقة الزمان والمكان، وهي أنهما غير قابلين للتجربة الحسية، بمعنى لا يمكن أن نجري تجربة نجردها عن الزمان والمكان، لأن التجربة تخضع لظروف مؤثرة. هذه الظروف قد نوجدها في تجربة ونأتي بتجربة أخرى خالية من هذه الظروف لكي نقارن بين التجربتين. والحال أنه لا يمكن تفكيك الأجسام والعالم عن الزمان والمكان، وبالتالي لا يمكن إخضاع حقيقة الزمان والمكان للتجربة الحسية، إذ أن الأمور الحسية تقترن بالزمان والمكان، فالزمان والمكان من شؤون العالم المحسوس ومن شؤون العالم المادي. وأدى هذا وهو انعدام التجربة بالنسبة إلى الزمان والمكان إلى تعدد الأقوال في حقيقة الزمان والمكان، وسوف نقتصر هنا على أشهر الأقوال وبيان النظرية الصحيحة. وقبل الدخول في صميم البحث عن حقيقة الزمان والمكان، لا بد من الإشارة إلى أن الفلاسفة يشرحون معنى الزمان والمكان من جهة، ويذكرون مقولتين من المقولات العرضية، وهما مقولة الأين ومقولة متى. ومن الواضح أن مقولة الأين لا تعني الزمان، وإنما تعني النسبة إلى المكان، كما أن مقولة متى لا تعني الزمان، وإنما تعني النسبة إلى الزمان. إذن درسنا اليوم وهو ما هو المكان ليس عبارة عن مقولة الأين التي سندرسها في المقولات التسع العرضية، كما أن الدرس اللاحق وهو الدرس 50 الذي سيبحث ما هو الزمان ليس بحثا في ما هو المتى. فحقيقة الزمان غير حقيقة أين، وحقيقة المكان غير حقيقة المكان غير حقيقة أين، وحقيقة الزمان غير حقيقة متى. لماذا؟ لأن مقولة متى ومقولة أين من المقولات العرضية للذاتية، ونحن نبحث حقيقة مفهوم الزمان والمكان للمفاهيم العرضية. إذن نحن نبحث هنا عن الزمان والمكان، لا عن مفهوم المتى ومفهوم الأين. فإن الفلاسفة يعدون مفهوم الأين ومفهوم متى من المفاهيم النسبية الحاصلة من نسبة الشيء المادي إلى الزمان وإلى المكان. فمقولة الأين تفيد النسبة إلى المكان، ومقولة متى تفيد النسبة إلى الزمان. إذن مقولة الأين تختلف عن مقولة المكان، ومقولة متى تختلف عن مقولة الزمان، فلا بد من الانتباه لذلك حتى لا يحصل خلط بين هذه المفاهيم. نشرح في صلب الموضوع حقيقة المكان. يوجد قولان مشهوران في بيان حقيقة المكان. القول الأول ما نقل عن أفلاطون وأيده بعض حكماء الإسلام كصدر المتألهين، وهو إن المكان بعد جوهري مجرد وهو مساو لحجم العالم. إذن المكان جوهر وليس عرض، بخلاف مقولة الأين التي هي عرض. ثانيا، المكان مجرد وليس مادي، بخلاف الأين التي تنسب إلى المكان المادي. إذن ما نقل عن أفلاطون وملا صدرة من أن المكان يعد جوهري مجرد، وهذا الجوهر المجرد يساوي حجم العالم، هذا الكلام بظاهره لا يمكن قبوله. كيف هو أولا جوهر مجرد، ثانيا يساوي العالم كله والعالم كله مادي، فكيف الجوهر المجرد يساوي الجوهر المادي. فهذا الكلام بظاهره غير منسجم ولا يمكن قبوله، لأن الموجود المجرد وإن كان من قبيل المجردات المثالية والبرزخية، عالم البرزخ وعالم المثال، وليست له نسبة إلى الموجودات المادية، فإذا كان ليس ماديا وليست له نسبة إلى الموجودات المادية فكيف يعتبر ظرفا للموجودات المادية وهو العالم كله؟ ذلك يقول المصنف: فمن المحتمل وقوع اشتباه وتحريف في الترجمة، ففي نقل هذا القول وترجمة كلام أفلاطون لأنه كان بالسريانية اليونانية القديمة، فلعل الترجمة لم تكن دقيقة. حسب هذا الاحتمال وهو الاشتباه في الترجمة، يمكن أن نفسر ما نسب إلى أفلاطون، إذ نقل عنه أن المكان جوهر مجرد يساوي العالم كله، يعني المراد بالمكان نفس حجم العالم. وذهن الإنسان يجرد العالم عن الجسم، أي ذهن الإنسان ينظر إلى حجم العالم مجردا عن الجسمية. هذا تخريجه إلى ظاهر الكلام. والمحصل من القول الأول أنه غامض مبهم. هل المراد أنه جوهر مادي؟ إذا جوهر مادي كيف ينسب إلى العالم كله؟ أم المراد بالمكان حجم العالم، لكن ذهن الإنسان يجرده عن الأمور المادية. القول الثاني ما نقل عن تلميذ أفلاطون وهو أرسطو، وتبنى هذا القول أكثر الفلاسفة المسلمين كالفارابي المعلم الثاني، المعلم الأول أرسطو، المعلم الثاني فارابي، وابن سينا، بعضهم يرى أن ابن سينا هو المعلم الثالث، وبعضهم يرى أن ابن سينا هو الشيخ الرئيس والمعلم الثالث هو المير داماد، وبعضهم يرى أن المعلم الثالث هو ابن وسكويه صاحب كتاب تجارب الأمم في التاريخ وكتاب تهذيب الأخلاق في الأخلاق. القول الثاني لأرسطو والفارابي وابن سينا: المكان هو السطح الداخلي لجسم مماس للسطح الخارجي لجسم آخر. مثاله الكأس، هذا الكأس، داخل الكأس يوجد سطح داخلي، هذا السطح الداخلي للكأس يعني جدران الكأس تماس السطح الخارجي للماء والسائل الذي يوضع في الكأس. وهكذا إناء البيض المقلي، يعني سطح الإناء الداخلي الذي يماس السطح الخارجي للبيض، هذا السطح الداخلي هو المكان. فالمراد بالمكان هو السطح الداخلي لجسمين كجسم إناء والظرف والكأس، هذا الجسم الداخلي المماس للسطح الخارجي لجسم آخر مثل البيض والسائل والماء، مثل السطح الداخلي للقداح المماس للسطح الخارجي للماء الذي صب فيه. وقد طرحت عدة إشكالات على هذا القول، أبرزها ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: لو فرضنا أن سمكة وقفت في البحر، والحال أن التيار المائي للبحر متحرك ومتغير، فيلزم من ذلك أن تكون هذه السمكة لا مكان لها، لأن المكان قد عرف بأنه السطح الداخلي المماس للسطح الخارجي، فالمكان هو السطح الداخلي للماء المماس للسطح الخارجي للسمكة. والحال أن السطح الداخلي للماء متغير، فأول إشكال إشكال نقضي، لو توقفت السمكة أو توقف الإنسان في البحر أو توقفت السفينة في البحر يلزم أن لا يكون لها مكان، لأن السطح الداخلي للبحر المماس للسطح الخارجي للسفينة أو الإنسان أو السمكة متغيرون. هذا أول إشكال. الإشكال الأول، لو فرضنا سمكة واقفة وسط نهر جار فلا شك في أن سطح الماء المماس لسطح بدن السمكة يتغير باستمرار، فبناء على هذه النظرية وهي أن المكان هو السطح الداخلي المماس للسطح الخارجي لا بد من القول إن مكان السمكة يتغير باستمرار، بينما المفروض أن السمكة واقفة في مكانها ولم يطرأ عليها أي تغير مكانه. الإشكال الثاني، التعريف المذكور مؤلف من مفهومين. المفهوم الأول السطح الداخلي للجسم الحاوي، المفهوم الثاني السطح الخارجي للجسم المحوي. إذن عندنا مفهومين، عندنا السطح الداخلي الحاوي والثاني تماس السطح الخارجي للجسم المحوي. إذن عندنا مفهومين، مفهوم السطح وهو من مقولة الكم وهي مقولة عرضية، ومفهوم التماس والاتصال وهو أيضا من مقولة الإضافة العرضية. يعني هذا سطح الكأس بالنسبة إلى الماء يوجد عنده تماس، هذا ماء البحر بالنسبة إلى السمكة والسفينة عنده تماس. ومن الواضح أن المقولات العرضية التسع متباينة وهي تمثل أجناس عالية، فكيف اجتمعت المقولتان المتباينتان في مفهوم واحد وهو المكان؟ فأنت تقول إن المكان هو عبارة عن ماذا؟ الجسم الحاوي السطح الحاوي، والسطح من مقولة الكم. ثم تقول الجسم الحاوي الذي يماس السطح الخارجي، السطح الداخلي الذي يماس السطح الخارجي، مقولة السطح من مقولة الكم ومقولة التماس من مقولة الإضافة، فاجتمعت مقولتان عرضيتان وهما الكم والإضافة والنسبة، مع أنه لا يمكن من الجمع بين مقولتين أن تنتج مقولة ثالثة، لأن هذه المقولات متباينة فيما بينها، متباينة بتمام الذات. المناقشة الثالثة، إن التماس حالة عرضية للسطح المذكور، فلا يمكن اعتبار التماس فصلا مقوما للسطح، ولا يمكن اعتبار التماس من جملة ذاتيات السطح، لأن الفصل من الأمور الذاتية لا من الأمور العرضية. تقول ما الإنسان؟ حيوان ناطق، حيوان جنس ذاتي، ناطق فصل ذاتي. هنا نسأل ما المكان؟ الجنس ماله؟ سطح داخلي. الفصل ماله؟ مماس للسطح الخارجي. هذه مماس للسطح الخارجي، هذه مقولة عرضية ولا يعقل أن تكون المقولة العرضية مقومتان للمكان، لأن المقومة فصل ذاتي وليس مقولة عرضية. واضح إن شاء الله. ومن ثم يبقى السؤال مطروحا، ما معنى المكان؟ والله ضوجتنا الناس العاديين تقول لي المكان، يقول لك واضح المكان. إلى هنا لا أخذ لا من التعريف الأول عرفنا حقيقة المكان، ولا من الثاني عرفنا حقيقة المكان. ومن أي مقولة؟ أنا راح أذكرها في كلمة واحدة حتى لا تضوج، لأن يمكن نخلص الدرس وما تفهم يعني وش المكان. المكان يعني الظرف. وقف الله المؤمنين القتال. أنت الآن جالس في أي مكان؟ جالس على الكرسي، يعني ظرفك الكرسي. هذه الكاميرا في أي مكان؟ على السجادة، يعني ظرفها السجادة. بكلمة واحدة، ما هو معنى المكان؟ معنى المكان الظرف، ظرف الشيء. هذا ظرف الشيء، احنا نبينه بنقطتين، لكن خلي الفكرة واضحة. المراد بالمكان الظرف. نذكر نقطتين في شأن المكان. النقطة الأولى، إن مفهوم المكان ليس من المفاهيم النفسية كالإنسان والحيوان واللون والشكل، وإنما مفهوم المكان مفهوم إضافي نسبي يشتمل على معنى النسبة إلى شيء ذي المكان، يعني ظرف الشيء. ولكي نحصل على هذا المفهوم لا بد من المقارنة بين شيئين من زاوية معينة. نقول هذا الماء موجود في الإناء في الكأس، وهذا الماء موجود في القنينة، فظرف الماء الأول الكأس وظرف الماء الثاني القنينة. إذن لا بد من المقارنة بين شيئين من زاوية معينة حتى نعد أحدهما مكانا لآخر. نعد الكأس مكان للماء والقنينة مكان للماء، وهذا علامة على أن المكان ليس من قبيل المفاهيم الماهوية. مفاهيم الماهوية مثل ماذا؟ السماء، الأرض، الماء، النار، هذه مفاهيم ماهوية. أما المكان ليس من المفاهيم الماهوية، وإنما هو من المفاهيم النسبية. كما أن مفهوم المكان ليس من المقولات، مقولة الإن والكم إلى آخره، حتى نحاول نعين مقولة هذا المكان، وإنما المكان هو مفهوم انتزاعي الذهني. انتزاع يقول ظرف الجالس الكرسي، ظرف القائم السيارة إلى آخره. النقطة الثانية، لكي نعد شيئا مكانا لشيء آخر لا يلزم أن نأخذ بعين الاعتبار ماهية الشيء الخاصة، يعني ماهية الكأس أنه من زجاج أنه من حديد، ما هي حقيقة الكأس؟ لا، ليس لها دخل في المكان. إذن لكي نعد الشيء كالكأس مكانا لشيء آخر كالماء، لا يلزم أن نأخذ بعين الاعتبار وأن نلحظ ماهية الشيء الخاصة. فمثلا اعتبار القدح مكانا للماء ليس من جهة كون القدح جسما زجاجيا، واعتبار الماء مكانا للأسماك ليس من جهة كون الماء سائلا مركبا من الأكسجين والهيدروجين، وإنما من جهة أنه يتسع للشيء ذي المكان. فالذي يلاحظ في الحقيقة إنما هو ظرفية الشيء وليس جوهر الشيء وحقيقته. ويلاحظ أن المكان قد يطلق أحيانا على مقدار الحجم الذي يتسع لأكثر من الشيء المنسوب إليه. تقول فلان في البيت، فلان في الطائرة، فلان في القطار، القطار يتسع له ركاب كثيرين، البيت يتسع له، فلا يشترط أن في تحديد المكان أن يكون بحجم المظروف تماما، قد يتسع الظرف أكثر من المظروف. إذن يلاحظ أن المكان قد يطلق أحيانا على مقدار الحجم الذي يتسع لأكثر من الشيء المنسوب إلى المكان، كما يسمون البيت أو المدينة مكانا لشخص معين، وقد كان الفلاسفة ملتفتين إلى هذه الملاحظة أن الظرف قد يكون أكبر بكثير من المظروف، فسموا هذه الأمكنة بالأمكنة غير الحقيقية. والحاصل إن المكان، هذه النتيجة، هو ذلك المقدار من حجم العالم المساوي لحجم الجسم المنسوب إليه من جهة كونه حالا فيه. ومن النتائج الحاصلة من هذا التحليل الفلسفي، المكان هو الظرف المادي، أن المكان تابع للعالم، ولا يمكن أن يكون للمكان وجود قبل ظهور العالم أو بعد فناء العالم. يعني المكان من الخصوصيات المادية للعالم، كما أنه لا يمكن اعتبار حجم شيء أو سطح شيء موجودا مستقلا، ولا يمكن القول إن لهما، يعني لحجم الشيء أو سطحا، خلقا وإيجادا مستقلا، وإنما الحجم والسطح من المفاهيم التي تعكس وجوه من وجود الأجسام التي ينظر إليها بشكل منفصل. ومن هنا يمكن عدهما، يعني الحجم والسطح، من أعراض وشؤون وجود الجواهر المادية. يعني عندنا جوهر مادي كالحديد والخشب وله أعراض، ما هي أعراضه؟ من هذه الأعراض أن له حيز من الوجود، له مكان. وبالتعمق في هذا الموضوع يتضح السبب في اختصاص المكان بالأجسام والموجودات المادية، وأن الشيء المجرد لا توجد له نسبة مكانية. لماذا؟ لأن النسبة المكانية من خواص الأجسام، كذلك النسبة الزمانية من خواص الأجسام. الإنسان كائن حسي ويألف بالحسيات، وبما أنه عالم الحس، عالم المادة، فإنه يصور كل الأشياء وفقا للمحسوسات، فلا يتصور ولا يمكن أن يفكك بين الوجود المادي للشيء وبين الزمن والمكان، لأن الزمان والمكان من لوازم الوجود الجسمي والمادي. إذن منشأ انتزاع مفهوم المكان ليس شيئا سوى حجم الأجسام. حجم الأجسام يخلينا ننتزع مفهوم المكان. هذا تمام الكلام في الدرس 49، ما هو المكان. الدرس 50، ما هو الزمان، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.